يقول هل يجوز أن أرد الريال السعودي على من يطالبني بالفرنك الفرنسي بسعر يومه أم لا؟ نقول هذا دين عليك ويجب عليك أن ترده من جنسه، إلا إذا تعذر فإنك تصرفه بسعر وقته وتعطيه ما يعادله في هذا اليوم. يقول ما حكم الصلاة في مسجد أقيم على أرض مغصوبة؟ هذا العمل لا يجوز، الغصب لا يجوز، وإذا كان يتخذ مكانا للعبادة فهذا أشد، لأن مكان العبادة يفترض فيها أن يكون أطهر مكان في البلد، فالمساجد هي خير الأماكن، فلا يصلح أن تكون مغصوبة. وعلى جماعة المسجد أن يختاروا غيرها، ولو دفعوا من أموالهم واشتروا أرضا غيرها، وصاحب الأرض أحق بها من الغاصبين. ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. يقول هل يجوز لمن عرف الحكم الشرعي أن يحكم بين اثنين تحاكم إليه ولم يكن مرشحا من الجهة الرسمية أو كان البلد الذي وجد فيه لا يحكم بالشريعة؟ إذا أن الخصمين رشحاك للحكم فحكمك ملزم لهما، إذا أنك أنت قبلت النظر في قضيتهما. ولو لم يكن الإنسان مرشحا أو يكن معينا من الجهة الرسمية، ما دام أن الخصمين ارتضياك حكما بينهما فحكمك ملزم لهما. يقول إذا أن إنسانا قبل زوجته أو مس يدها ثم ذهب إلى الصلاة، هل يعيد الوضوء أم يذهب ويصلي على وضوء السابق؟ هذه المسألة سبق أن تكلمنا عليها في نواقض الوضوء، وهو أن مس المرأة بشهوة هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، وبعضهم يرى أن الناقض له مظنته وهو خروج المذي، فإن الإنسان إذا مس امرأته بشهوة أو مس المرأة بشهوة يظن فيه أنه يخرج منه المذي، فحينئذ عليه أن يتوضأ. وبعض أهل العلم قال مجرد المس يلزمه بالوضوء، لأن المس مظنته انتقاض الوضوء بالمذي، فألحق بالمظنة كما ألحق الفطر والقصر في السفر، لأن السفر مظنة مشقة. وبعض أهل العلم قال لا، إن خرج منه مذي انتقض وضوءه، وإن لم يخرج منه فإن وضوءه صحيح ولا يلزم. والأحوط الإنسان إذا وقع منه هذا الشيء أن يتوضأ لئلا يقع فيما بعد في محذور. هذا يقول لماذا لم يطبق حكم الله في القصة التي ذكرتها وهي خيانة الأمانة أو السارقة والتي هي قطع يد السارق؟ المؤتمن لا يعتبر سارق، المؤتمن لا يعتبر سارق لأن هذا المال بين يديه وليس ممنوعا عنه بحرز. ونحن مر بنا أن من شرط القطع في السرقة أن يكون المال محرزا، فأن يكون إذا كان والحرز قلنا إنه كل شيء بحسبه، فهو في مثل النقود يكون في صندوق ووراء الأقفال والأبواب، وهذا ليس كذلك، هذا في كيس وضع في يده، فهذا لا تقطع يده وإنما يؤدب بما يراه القاضي رادعا له ولأمثاله عن الخيانة، فلا يطلق عليه اسم السارق وإنما يطلق عليه خائن في الأمانة. يقول هل يصلي الإنسان ركعتي الطواف بعد الطواف التطوع وإن كان خلف المقام، وإن كان كذلك فهل يكون هذا في وقت النهي؟ نقول الإنسان إذا طاف بالبيت سبعة أشواط فإن من سنن الطواف أن يصلي ركعتين خلف المقام في أي وقت كان من ليل أو نهار، بعد العصر أو بعد الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. فالإنسان إذا طاف وقت النهي وصلى ركعتي الطواف لا بأس بهذا، والسنة أن تكون خلف المقام إن تيسر له ولم يكن هناك زحام أو مكان للطائفين، فإن كان هناك أناس يطوفون خلف المقام فإنه يبتعد عنه في المكان الذي ليس فيه عليه زحام. هذا يقول ما حكم فك السحر عن طريق شيخ يتعامل مع الجن المسلم الحافظ للقرآن؟ الذي يظهر لي أن كثير من المشعوذين يستعملون هذا الأسلوب ليضحكوا على بعض الناس ويقول أنا أتعامل مع الجن الطيبين وأخلص السحر ونحو ذلك، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا أسلوب من أسلوب الدجل، فالإنسان عليه أن يتعامل مع الله جل وعلا وأن يعالج السحر بالقرآن، وهذا هو العمل الشرعي، إلا إذا عرف مكان السحر واستطاع أن يحصل عليه فيتلفه فإن هذا حسن. يقول ما رأيكم في من ينصحه الطبيب بعدم شرب ماء زمزم لأن فيه نسبة ملوحة؟ نقول هذه نسبة الملوحة إن شاء الله فيها شفاء، وماء زمزم هو ماء مليء بالفوائد والمنافع وهو طعام وشفاء، والإنسان إذا أكثر منه لن ينال إلا خيرا إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ماء زمزم لما شرب له، ولا يستسيغه أهل النفاق، المنافقون يتضايقون من ملوحته ولا يرغبون في شربه، وأهل الإيمان يحبونه ويتلذذون به، وما فيه من ملوحة هي ملوحة مقبولة ولذيذة ونافعة، وهو غني بالأملاح المعدنية، وقد ذكر بعض أهل الاختصاص أنه أجري دراسة على ماء زمزم وعلى أنواع الأملاح المعدنية فيه، فقرر الذين أجروا هذه الدراسة أن هذا الماء لا يوجد في قارة واحدة، وإنما هو مجمع من عدد من القارات، وهذا من إعجاز هذا الماء وفضله ومن نعمة الله تعالى علينا أن يسره لنا. يقول هل يشترط في الحوالة رضا المحال أم لا؟ وهل يشترط رضاهم كلهم المحال والمحيل والمحال إليه؟ إذا كان المحال عليه مليء فإنه لا اعتبار لرضا المحال، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. أما إذا كان غير مليء فإنه يعتبر رضاه، وأما المحال إليه فلا يعتبر رضاه. يقول هل يجوز لي أن أصلي صلاة الغائب على ميت في بلد آخر وقد صلي عليه صلاة الجنازة؟ نقول رأي كثير من أهل العلم لا بأس بهذا، من صلاة الغائب إذا كان يعز عليك أو صاحب فضل ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب، وبعض أهل العلم يقصر صلاة الغائب على من لم يصلى عليه وإنما دفن من غير صلاة عليه، ولكن الذي عليه الكثير من أهل العلم هو جواز صلاة الغائب عن البلد ولو كان قد صلي عليه صلاة الجنازة. ما ذكر أحد من أهل العلم. يقول زيارة القبور للأولياء الصالحين مرات عدة في السنة، والقبور قديمة والعادة متوارثة منذ زمن طويل والناس تذهب إليه بشكل دائم، وهذا في بعض البلاد. زيارة المقابر سنة إذا كانت في البلد من أجل التذكر والاعتبار بمن صال وجال في هذه الدنيا ثم رحل عنها وتركها لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور المقابر وقال لأصحابه كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وكان إذا مر بها سلم على أصحابها وقال السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم، وغير ذلك من الأدعية الواردة في هذا. وأما زيارة القبور للعكوف عندها أو الدعاء عندها، تدعو عندها حاجاتك أو تدعو أصحابها، فإن هذا كله من الأمور المحرمة، وبعضها إذا كان دعاء لأصحاب القبور فهذا يعتبر شركا ولا يجوز. يقول هل يجوز أن تحول الكنيسة إلى مسجد؟ نقول نعم يجوز أن تحول الكنيسة إلى مسجد وتوضع فيها جهة القبلة، وإذا نظفت عن آثار النصارى أو اليهود أو نحوهم. يقول ترك ركعتي الطواف هل هو حرام أم ترك لسنة؟ نقول بل هو ترك لسنة، ولكن ينبغي للإنسان الذي يبحث عن الخير أن لا يتركها. وعمر رضي الله تعالى عنه نسي ركعتي الطواف فتذكرها وهو في المحصب فصلاها هناك. يقول والدي متوفى هل يلزمني عنه حج أو عمرة؟ وهل يلزمني ذلك من مسجد التنعيم؟ نقول إذا كان والدك قد حج واعتمر فلا يلزمك شيء من ذلك، وإذا كان لم يحج ولم يعتمر وكان قادرا على ذلك فإنه يلزم من ماله أن يخرج قبل قسمة التركة من يحج عنه. وإن حججت أنت عنه متبرعا فإن هذا بر منك وإحسان وصلة، يكون هذا كنت في مكة فيكون من أدنى الحج بالنسبة للعمرة، والحج من منزلك. يقول: ما حكم استعمال العادة السرية خاصة لإنسان يتأذى إذا لم يعملها؟ أولا نقول هذا العادة السرية هذه محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن خطرها وتوعد عليها ولعن ناكح يده، والله جل وعلا بيّن قضاء الشهوة أنه محصور في أمرين: في الزوجة أو في ملك اليمين الأمة. يقول تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني من قضى شهوته في غير زوجته أو ملك يمينه فإنه معتدي، ويدخل في ضمن ذلك أيضا العادة السرية، فلا يجوز للإنسان أن يتعاطاها، وعليه أن يبادر للزواج ليعف نفسه ويسلم من الإثم ومن الأمراض السيئة والرديئة التي تؤثر على صحته وأخلاقه بسبب تعاطيه لهذه العادة الرديئة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. على الإنسان الذي لا يستطيع الزواج أن يقلل من الطعام وأن يكثر من الصيام، فإن هذا يضعف البدن ولا يحتاج حينئذ إلى العادة السرية، وإن كان واجدا للمهر فإن عليه أن يبادر للزواج. يقول: هل يجوز أخذ عمرة لإنسان قد أوصى بذلك مع العلم أنه على قيد الحياة؟ إذا كان على قيد الحياة هو الذي يؤدي العمرة، وإذا كان عاجزا فإنه ينيب عنه من يأتي بها من معنه، وأما إذا كان متوفى فإن على أوليائه أن يبادروا بإنفاذ وصيته. هذا أحد الأخوة يقول أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز سئل عن علاج السحر عند أناس يتعاملون مع الجن المسلم، فقال حفظه الله: لا يجوز ذلك وإن صدقوا، وطلب إبلاغه بمن يفعل ذلك لأجل عرضه على الجهات المختصة لاتخاذ اللازم ونحو ذلك. هذا هو ما ذكرناه، ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.